السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بيوت المبشرين بالجنة، والصحابي الجليل الذي سندخل بيته اليوم ونتحدث عنه هو طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله يسمى بطلحة الخير، ويوصف بطلحة الفياض، ويسمى كذلك بطلحة الجود. طلحة بن عبيد الله سنقف معه في وقفات في هذه الحلقة، وسندخل بيته ومزرعته وبساتينه. طلحة بن عبيد الله له موقف جميل جدا مع زوجته. ومن هي زوجته؟ أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة الكرام جميعا بإذن الله. طلحة بن عبيد الله يسمى طلحة الخير، لماذا؟ طلحة الفياض، لماذا؟ طلحة الجود، لماذا؟ لأنه كان من التجار، وكان غني غنى كبير جدا، ومع هذا كان ينفق أمواله في سبيل الله عز وجل. في غزوة أحد طلحة بن عبيد الله وقف وقفة عظيمة جدا في قضية التمويل والصدقة والإنفاق، فسمي بطلحة الخير. وفي غزوة عشيرة وقف وقفة كبيرة جدا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عطاءه وإنفاقه، فسمي بطلحة الجود. أما في غزوة حنين فقد مول الجيش وصرف وأنفق في سبيل الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بطلحة الفياض. وهذه مصطلحات حقيقة وسام شرف يحملها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. تخيلوا معي الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أحد الصحابة، أو يقول عنك أنت أيها المشاهد، يقول عنك أنت يا عبد الله الفياض، الجود، الكرم. ما الذي تشعر به وأنت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوصفك بهذا الوصف؟ لا شك أنه هي مشاعر جميلة جدا، وأنه يشعر الإنسان بزيادة في العطاء. طلحة بن عبيد الله قدوة ونموذج، ولذلك هو بشر بالجنة. نعم هو قائد، نعم هو بطل، نعم شارك في غزوات كثيرة إلا غزوة بدر رضي الله عنه. وعدم مشاركته في غزوة بدر لسبب، والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كلفه هو مع سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، بالخروج خارج المدينة المنورة، وكانوا في مهمة كما نقول نحن اليوم في مصطلحنا المعاصر، في مهمة رسمية. فلما رجع وإذا بغزوة بدر قد انتهت، فحزن طلحة حزن كبير جدا. لماذا لم يشارك في هذا المشروع الإسلامي في خدمة الإسلام والدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم من باب التسلية حتى يسليه قال له: يا طلحة، فإننا قد حسبنا حساب سهمك من الغنائم، وكأنك قد شاركت معنا، ويؤجر الإنسان رغم أنفه، وإنما الأعمال بالنيات. فحسبت مشاركة طلحة بن عبيد الله في غزوة بدر وهو لم يشارك بها على النية، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه نصيبه من الغنائم. إذن طلحة بن عبيد الله كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب هم أصحاب وأتراب، وكانوا يخرجون مع بعض ويلعبون مع بعض ويضحكون مع بعض. طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام بيعت له أرض، وكانت مزرعة كبيرة على تلة جبل. فلما أتي بالمال كان طوال الليل لا تغمض عيناه، ما استطاع أن يغمض عيناه، وكان يفكر في هذه الأموال العظيمة التي جاءته والأموال الكثيرة كيف يتصرف. فلم يؤذن لصلاة الفجر إلا وقد وزع هذه الأموال كلها رضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله سندخل بيته ونتعرف على علاقته مع زوجته وعلى علاقته مع أولاده، ثم سنذكر لكم كيف قتل في موقعة الجمل، وكيف استشهد هناك، وماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه عندما رأى طلحة بن عبيد الله مسجى على الأرض. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في ليلة من الليالي وهو جالس مع زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، جاءته أموال كثيرة جدا من حضرموت، وهناك طلحة بن عبيد الله يملك أراضي كثيرة في حضرموت، وتعرفون حضرموت أرض جنة من الأشجار ومن الغابات ومن التلال والجبال، فحضرموت فيها بساتين كثيرة، وكان طلحة بن عبيد الله يملك أراضي هناك، فجاءته هذه المبالغ وكانت 700,000 دينار، مبلغ ضخم. نحن نتكلم الآن عن جيل الصحابة، نتكلم عن 1400 عام إلى الوراء، 700,000 دينار مبلغ ضخم، مبلغ كبير. كانوا يتكلمون عن 1,000 و2,000 دينار، 10 و20 دينار، طلحة بن عبيد الله 700,000 دينار. فلما جاءت جاءه الغم وجاءه الهم، فظل مهموم، وزوجته أم كلثوم تشوفه مهموم، وإحنا الآن قاعدين نعيش ليلة من ليالي طلحة وكأننا في داخل بيته وكأننا نكشف أسراره في العلاقة الزوجية. وشوفوا الموقف الجميل جدا، قالت له: يا طلحة خير إن شاء الله، أشوفك مهموم. فقال: يا زوجتي، يا أم كلثوم، جاءتني الآن 700,000 دينار من حضرموت، ماذا أفعل؟ والله لو صبرت عليها وهي عندي في البيت إن ذلك لغرور، يعني الإنسان يغتر بالدنيا على هذه المبالغ. فأشارت إليه زوجته وقالت له واقترحت عليه: ما رأيك في الصباح الباكر أساعدك في توزيع هذه المبالغ؟ فأعجب بالفكرة وقالت له: سأحضر لك الصحون حتى نقسم فيها المبالغ. هكذا كانوا يقسمون المبالغ في السابق، ما كان في بنوك ولا كان في خزنات أبدا، وإنما مبالغ تأتيهم ويخفونها في بيوتهم أو أنهم يتعاملون فيها من خلال التجارة. وعندما أصبح الصباح وزع الزوج مع زوجته الكريمة، طلحة بن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة مع أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ووالدها مبشر بالجنة. شوف العائلة، عائلة كريمة، أم كلثوم تربية أبيها، وكان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار، وطلحة بن عبيد الله كذلك تربية الجيل النبوي والمدرسة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فوزعوا الأموال كلها 700,000 دينار. فقالت أم كلثوم: يا طلحة، ألا تبقي لنا شيئا؟ ماذا أجابها طلحة؟ قال: خذي 1,000 دينار. فأخذت 1,000 دينار في صرة، ثم قام طلحة ونادى أصحابه ووزع 700,000 دينار على من يحتاج. شوف الموقف الجميل اللي حصل بين الزوجين، وشوف اقتراح الزوجة، وشوف موقف طلحة لما كشف عن هذا الهم. كثير من الرجال الآن يدخلون من هموم العمل وهموم التجارة وهموم الوظيفة، تسأل زوجته: خير فيك شيء؟ لا والله ما فيني شيء. طيب أنا قاعد أشوفك أنت مكدر خاطرك وشكلك مهموم، قول لي صارحني في شيء. لا 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 ما في شيء. فالعلاقة متوترة، العلاقة ما فيها ثقة بين الزوج وزوجته، العلاقة ما فيها انسجام. هذه المصطلحات التي أقولها أنا الآن طلحة بن عبيد الله لا يعرفها، وإنما عندما سألته زوجته: هل أنت مهموم؟ قال: نعم، وصلني 700,000 دينار من حضرموت ولا أعرف كيف أتصرف ولا أعرف ماذا أعمل، والله إني لمهموم. وهنا يظهر دور الزوجة التي تقدم الاقتراحات وتساعد زوجها، ولم تساعده على دنيا وإنما ساعدته على الآخرة، فاقترحت عليه أن يتم توزيع هذه المبالغ. فلما تعاونا في التوزيع نسيا أنفسهما، يعني يوزعون الفلوس كلها إلا بيتهم نسوا بيتهم وعيالهم وأنفسهم، فاقترحت الزوجة، قالت له إيش رايك نبقي شيء؟ قالها خذي 1000 درهم. ما أجملها من علاقة زوجية، ننقلها لكم عبر هذا المكان الجميل الذي يذكرنا بجو طلحة بن عبيد الله وببيئة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. كنت قبل التصوير أتحدث مع أحد الأصدقاء يقول والله طلحة بن عبيد الله كل ما نسمع عنه جهاد ومعارك وفروسية، قلت نعم، ولكن هناك في جوانب كبيرة وجوانب كثيرة كقراءة اجتماعية للمبشرين بالجنة يمكننا أن نقف عندها ونستمتع بروايتها. بعد ما عشنا هذه الأجواء وبعد ما دخلنا بيت طلحة بن عبيد الله وشفنا علاقته مع زوجته كيف كانت علاقة راقية جدا ببث الهموم، بعدها بأيام جاءته 400,000 دينار، فجلس كذلك مهموم وهو يفكر بهذا المبلغ. وبمثل القصة الأولى تكررت القصة الثانية مع أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. إذن الزوجة تقف بجانب زوجها، تدعم طموح زوجها، تدعم مستقبل زوجها، تدعم مشاريع زوجها، وهذا ما كان يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردنا أن نقرأ السيرة فنقرأها بهذا الاتجاه، بالاتجاه التكاملي، كما نقرأها في الجانب السياسي نقرأ في الجانب الاقتصادي، ونركز على الجانب الاجتماعي والتربوي، وهذا ما نحتاجه نحن اليوم. اليوم مهما تقدمنا إذا لم تكن الأسرة مستقرة، وإلا حقيقة لا يعتبر لهذا التقدم أي ميزة، وإنما المجتمع كله ينهار. من تأمل في سورة الطلاق، هي اسمها سورة الطلاق، 24 آية في القرآن الكريم، لو الواحد فينا قراها، جربوا اليوم اقروها، ماذا ستلاحظون؟ أن أول 12 آية من سورة الطلاق تتكلم عن الطلاق وأحكام الطلاق، ثم 12 آية ما تبقى من سورة الطلاق هي كلها 24، نصفين 12 12، 12 الأولى أحكام الطلاق، تعرفون 12 الثانية في ماذا تكلمت؟ تحدثت عن سقوط الأمم وانهيار الحضارات. الواحد عندما يقرأ القرآن ويتأمل ويفكر، ما الربط بين 12 آية الأولى والثانية؟ قولوا لي. وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا إذا لم نحسن إدارة الأسرة واستقرار الأسرة وتكوين العلاقة الزوجية الصحيحة وتربية الأبناء تربية سليمة، وإلا ستكونوا سبب في انهيار حضارتكم وفي سقوط أمتكم. هذه الرسالة التي نستفيدها من سورة الطلاق، 24 آية، 12 الأولى عن الأسرة وال12 الثانية عن انهيار وسقوط الحضارات. إذن رسالة واضحة، ولذلك كانت العلاقة بين طلحة بن عبيد الله وأم كلثوم بنت أبي بكر الصديق علاقة راقية جدا، وتصلح لأن تكون نموذج في بث الهموم والمصارحة الزوجية وبث المشاعر والتفكير بين الزوجين في مشروع واحد يتعاونون عليه، وهذا المشروع هو مشروع للخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر الرجل إلى امرأته نظر الله إليه نظر رحمة، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وضع كفه بكفها تساقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. شوف العلاقة الجميلة بين الزوج والزوجة. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، زوجته أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، ولكن بعد مرور الوقت تزوج من امرأة يهودية. وطالما نحن الآن داخل بيت طلحة بن عبيد الله فنتكلم عن مواقف الأسرية داخل بيته، وهذا كان دارج في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يتزوجون من غير المسلمات. فطلحة بن عبيد الله تزوج من يهودية، عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج من نصرانية. فعندما تزوج طلحة بن عبيد الله من يهودية مكث معها وتعامل معها وهذا يناقش حتى في الفقه الإسلامي، يعني أنه كون المسلم يتزوج من غير مسلمة هل هذا ممكن أو لا؟ طبعا ممكن، لكن بشروط، أن تكون عفيفة، أن تكون محصن، كل هذه الشروط ينبغي أن تتوفر. وإذا دخلنا في الأولويات فالأولى أن يتزوج المسلم مسلمة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ناقش هذه المسألة عندما سئل، جاء له رجل فقال له: يا إمام، لو مسلم تزوج من نصرانية فهل هذا جائز أم لا؟ قال: نعم، وبين الشروط التي تحدثنا عنها. قال: ولكن زوجته هذه تشرب الخمر، فهل يمنعها؟ فقال الإمام أحمد: نعم، يمنعها، ينصحها، يرشدها، من باب الأخلاق والقيم العامة. فقال السائل للإمام أحمد، فقال له: فإن رفضت؟ طيب ما الحل؟ امرأة نصرانية أو يهودية تزوجها مسلم وتشرب الخمر، حاول يبين لها ويكلمها ينصحها، ما انتصحت. طيب رفضت، قالت: لا لا والله أنا بشرب الخمر، شو الحل؟ فقال الإمام أحمد: إذن يتركها، يتركها من باب احترام الدين، لأنه هو دينها بالنسبة لها، خلاص هذا قرارها وهذا دينها، وبالتالي ما يحق له يمنعها. فالشاهد من هذا كله يبين حقيقة كيفية تعامل الدين الإسلامي مع باقي الأديان، وهذا ما نستفيده من بيت طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. شارك طلحة بن عبيد الله في موقعة الجمل، وكلنا نعرف الفتنة التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وخاصة بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه. حصلت موقعة الجمل، وخرج فيها علي بن أبي طالب بجيشه، وكذلك السيدة عائشة رضي الله عنها، وكان معها طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وقصة الزبير تعرفونها كلكم، عندما وقف أمام علي بن أبي طالب فذكره رضي الله عنه وقال علي للزبير: يا زبير، ألا تذكر عندما كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك إنك ستقاتل علي وأنت له ظالم؟ فتذكر الزبير هذا الحدث وهذه القصة، فقال: نعم، وانسحب من الجيش. بدأت المعركة، وكان أول من استشهد فيها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وعن باقي الصحابة أجمعين. طلحة بن عبيد الله أين دفن؟ دفن بقرب الفرات، دفن بالبصرة. طلحة بن عبيد الله بعد ما دفن واستقرت الأوضاع والحال، بعد مرور 30 سنة على دفنه رحمة الله عليه، أحد أصحابه وأهله رأى رؤيا في المنام أن طلحة بن عبيد الله يقول له: لقد جاءني الماء. ويقدر الله عز وجل بقرب نهر الفرات حصل هناك نوع من الفيضان أو السيل، فدخل الماء على هذه المنطقة التي كان فيها قبر طلحة بن عبيد الله. فلما أصبح هذا الرجل بدأوا يسألون: أني في البارحة رأيت هذه الرؤيا. فسألوا ابن عباس رضي الله عنه، وقيل له: لقد رأى فلان كذا وكذا. فقال ابن عباس: افتحوا القبر. وفعلا فتحوا قبر طلحة بن عبيد الله ورأوه كأنه قد توفي منذ ساعة، إلا أن الجانب الأيمن قد اخضر، ورأوا أثر الماء داخل قبره رضي الله عنه. فقال لهم ابن عباس: خذوه وضعوه في مكان آخر بعيدا عن السيل، بعيدا عن الماء. فحملوه ووضعوا له قبر آخر رضي الله عنه وأرضاه. هذه هي قصة طلحة بن عبيد الله، على الرغم من جهاده وقتاله وبطولته، إلا أنه كان متميز تربويا، وكانت علاقته مع زوجته علاقة راقية جدا. هذا هو طلحة الفياض، هذا هو طلحة الجود، هذا هو طلحة الخير. إذن طلحة بن عبيد الله، نعم، قدوة لنا جميعا، وهو أحد المبشرين بالجنة. عزيز علي أن أراك يا أبا محمد مجدلا. من قال هذه الكلمة؟ قالها علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد انتهاء موقعة الجمل، وبعدما رأى طلحة بن عبيد الله قد قتل في المعركة. فلما رآه قال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا. وأنا أقول الآن في نهاية هذه الحلقة وفي اللحظات الأخيرة: عزيز علينا يا أبا محمد أن نتركك في نهاية هذه الحلقة. نعم، طلحة بن عبيد الله رمز وقدوة. طلحة بن عبيد الله توفي وعمره 60 عاما، ولهذا على الرغم من الخلاف الموجود بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الروح روح جميلة والأخلاق أخلاق عالية. تخيلوا معي 2 يقتتلان في المعركة في موقعة الجمل، وبعدما يقتل يقف أمام رأسه علي بن أبي طالب ويقول: عزيز علي يا أبا محمد، يكنيه يا أبا محمد، وهو طلحة كان أبو محمد، يكنيه بعد القتال: عزيز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا. هكذا، فإذا مرة أخرى نستفيد من العلاقة بين الصحابة رضي الله عنهم وهم المبشرون بالجنة. علي بن أبي طالب مبشر بالجنة، وطلحة بن عبيد الله مبشر بالجنة، والاثنين شاركا في قتال بعضهما البعض. ما هي الرسالة التي نستفيدها من هذا؟ أن مهما كان الإنسان مبشر بالجنة، إلا أنه للنية لها دور، وللعقل والتفكير له دور، والتخطيط له دور. ومع هذا أي خلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية أبدا، وإنما نستوعب الآخرين بأخلاقنا ونتعامل معهم بكرمنا، وبالتالي نكسب الناس جميعا، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نودعكم مرة أخرى، ونودع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم والمبشرين بالجنة عند مستقر رحمته، ونلتقي معكم مع الحلقة القادمة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. كان يبحث عن الحقيقة، يريد أن يعرف ما هو الصواب، وكان في مكة المكرمة، ويخرج ويشاهد أهل مكة وهم يعبدون الأصنام، وهو يسأل نفسه: هل هذا هو الدين الحق؟ هل هذه هي الحقيقة؟ وكلما سأل الحكماء والوجهاء. Do 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 do